أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا وإياكم في هذه المباحث وهذه الحلقات، نرجو من الله عز وجل أن نوفق فيها إلى أن نكون وإياكم بصدق وإخلاص في طاعة الله عز وجل، وأن يثبتنا الله وإياكم على الحق والهدى الذي كان عليه أئمتنا، وبالذات أئمتنا الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وكما قالوا في الأرجوزة التي تحفظ لطلاب العلم في بداية طلبهم، وبخاصة في الثانويات الشرعية: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وعندما نتحدث عن الواقع إنما نريد الإصلاح في ذلك بقدر المستطاع، والله ولي التوفيق. ونعظم ساداتنا السابقين العلماء الكبار، هؤلاء السادة الذين نقلوا إلينا هذا العلم، يجب علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نحسن إليهم. والله تعالى ذكر المؤمنين وذكر من صفاتهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أصعب الغل أن يكون الإنسان مبغضا لأهل العلم، كن عالما أو متعلما أو محبا، وفي رواية: أو مستمعا، ولا تكن الثالثة أو الرابعة فتهلك، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أي أن تكون لا سمح الله مبغضا لأهل العلم، والعياذ بالله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. سيدي، كنا نتحدث سابقا والحمد لله، يعني أفضتم وأجدتم وجزاكم الله خيرا، والمسك من معدنه لا يستغرب بل يستطاب ومتوقع. السبب الثاني في اختلاف الفقهاء، السبب الذي كان الحديث مؤثرا ومنشئا لاختلاف الفقهاء، صح الحديث أيضا، صلح الحديث، خلا عن العلة القادحة سندا أو متنا، ووصل إلينا بنقل العدل الضابط بالصحة العامة التي تشمل الصحيح بأقسامه والحسن بأقسامه وما يحتج به من الضعيف كما تقدم في الفضائل أو في الأحكام ضمن شروط معينة. لكن مع صحته الحديث نفسه تعتريه بعض الأشياء التي مضت في الشق الأول وأصبح الآن صالحا للاحتجاج سالما ضمن الشروط التي ذكرتموها. فهل يمكن لحديث صح وصلح للاحتجاج وسلم من المعارض والقادح وقد عمل به العلماء، ما تركوه ولا هجروه، هل يمكن أن يكون هو سببا منشئا للاختلاف بين الفقهاء، أعني الأئمة الكبار رضي الله تعالى عنهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى.
آمين.
أما بعد، فالجواب واضح كل الوضوح والحمد لله، أن هناك نصوصا في الشريعة في الكتاب والسنة تحتمل أكثر من معنى من أصل نزولها أو ورودها، مع سلامة العمل بها من كل قادح أو معارض أو مخالف. يعني بعبارة أخرى اصطلاحية، هي آية محكمة أو حديث محكم.
نعم.
ومع ذلك فلفظه أو لفظ الآية الكريمة يحتمل أكثر معنى.
بمعنى كما ذكرتم في السابق، خرجنا من كل الشروط ومن كل الضوابط، الآن أصبح الحديث محكما من حيث الصحة. نعم. ويجب أن نأخذ بمدلوله أو أن نأخذ به. نعم. ويبقى المدلول هو البيان.
نعم، نأخذ به، ولكن نرى أن الأئمة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فما بعدهم اختلفوا في فهم هذا النص القرآني أو النبوي. معنى ذلك أن كما يقول بعض المعاصرين مثلا، النص حمال للوجوه، يحتمل وجوها متعددة، ولكن واجب هذا الإمام حينئذ أن يأخذ بهذا المعنى ولا يترك المعنى الثاني، فإذا تركه يسأل لماذا خصت بالمعنى الأول، يعني لا بد له من مرجح. الآن نحن في النقطة الأولى، إيجاد نص لفظه يحتمل أكثر معنى، هذا موجود. وذكرت فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتبليغ لمن بعدهم عسى أن يأتي من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
إذن أفهم من كلامكم سيدي أن هذا هذا الحديث الذي صلح أو النص اللي هو صالح للاحتجاج، لكن هو أيضا كان سببا في الاختلاف لسببين، إما لسعة المدارك والتفاوت القدرات العقلية، وإما لأنه حمال للأوجه.
نعم. هذا الذي أريده تحت هذا العنوان، اختلاف في فهم الحديث الشريف، اختلاف بسبب مداركهم العلمية العقلية التجريبية من حياتهم ومعايشاتهم للناس، لأن العالم الذي يتصدر للفتية يعرف من مداخل الناس ما لا يعرفه المقوقع في غرفته.
هو الذي يعبر عنه في كتب آداب المفتي والمستفتي أو إعلام الواقعين أن يكون ابن عصره أو ابن بيئته.
نعم. والسبب الثاني أن اللفظ الشرعية يحتمل أكثر من وجه. وقد سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن العقل للرجل يولد، قال إنما من معايشات الناس يتولد العقل ويزداد وينضج،
يلقح
العقل.
سبحان الله. نعم.
والواقع أن هناك ملكات ذهنية وهبية وكسبية. وهبية يولد عليها الإنسان وتنمو، وكسبية إنما يعيش في حالة مثلا متوسطة ثم ينمو بالمعايشة والفهم والتجارات ومعرفة وقع الناس ودخائل،
يعني ينمي الموهبة.
نعم.
يعني مثلا إنسان ولد صوته جميل، ولد شاعر مطبوع، ولكن ينمي خطه جميل.
نعم.
ينمي كذلك العقل.
وكذلك العقل. نعم. وهذه النقطة يركز عليها علماؤنا في مناسبة شروح الحديث، يأتي أحيانا نص مغلق فيتوقف على إمامنا الأمة ويعتذر، يقولون قد يفتح على من دونه ويوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل،
ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار.
وقول الله تعالى ففهمناها سليمان أول دليل على ذلك، فينفتح الإنسان وهكذا.
الله.
المهم من هذا، هناك نقطة في هذا الصدد يجب أن ننتبه إليها من تاريخ العلم. نقرأ كثيرا في تراجم بعض العلماء أن فلانا كان منحرفا عن فلان، فلما يلتقيان أو يحسن أحد من رجل ثالث مثلا على الساحة يحسن العرض فتتقارب القلوب وتنجلي المشاكل من بين المدارس. في هذا الصدد قصتان، عيسى بن أبان والإمام الأوزاعي
رضي الله
عنه. القصة الأولى، عيسى بن أبان كان متوجها إلى كتابة الحديث الشريف، وجاءه شخص من أصدقائه يريد أن يصله بالإمام محمد بن الحسن وهو يتأبى، ثم قدر الله وتم اللقاء. عيسى بن أبان كان يقول لصاحبه إنكم تخالفون الحديث، فجمع هذا الرجل عيسى بن أبان بالإمام محمد وقال له، خاطب الإمام محمد، إن هذا ابن أخوك أبان ابن صدقة الكاتب، هذا يقول عنا أننا نخالف الحديث. فسأله الإمام محمد ماذا أخذت علينا نخالف الحديث الشريف؟ ف فذكر مسائل كذا وكذا. فأخذه الإمام محمد وبدأ يشرح له كل حديث بحديث، 25 حديث من 25 بابا من أبواب الفقه والعلم. والإمام محمد يشرح له وجهة نظره والأدلة من الآثار ومن القياس إلى أن جل الموقف لعيسى بن أبان. فخرج من المجلس وقال لصاحبه: لقد كان بيني وبين النور ستر فزال.
جزاه الله خيرا.
هذا الرجل عيسى بن أبان كان له موقف آخر عظيم جدا الأثر مع المأمون. جاء رجل إلى المأمون وقال له: إنك تقرب جماعة، يعني أو عبارة معاصرة، مدرسة أبي حنيفة، إنك تقرب إلى مجلسك مدرسة أبي حنيفة، وهؤلاء يقولون بكذا وكذا، وهذه الأقوال تخالف الأحاديث التي كان يعلمك إياها الرشيد، والدك الرشيد، ويأخذ بك إلى العلماء والشيوخ والمحدثين وتكتبها عنهم. فإما أن الرشيد كان على حق وهؤلاء على باطل، وما العكس. فسأل المأمون عن هذه الأحاديث بعض مدرسة أبي حنيفة فما وجد عندهم جوابا، ولكن دونها المأمون ووصلت إلى يد عيسى بن أبان، وكان لا يدخل على المأمون، فأخذها ودرسها وكتب كتابا سماه الحجة الصغير في الجواب عن هذه الأحاديث. لكن كيف كانت الكتابة؟ أريد أن أقرأ كلامه محل الشاهد منه باختصار شديد. في صفحة 125
سيدي نأخذ أيها الإخوة والأخوات فاصلا مؤقتا، وأظن كما حالتي تنتظرون النص الذي حصل مع عيسى بن أبان، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية لنتابع الحديث الشيق الذي نستمتع به مع سيدنا ومولانا العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى وأمتع به. سيدي، كنتم وعدتم قبل الفاصل أن تقرأوا لنا نصا أو أكثر عن قضية تتعلق بالأحاديث وعرضها وكذا، وكيف تصدى لها عيسى ابن أمان وكتب جوابا في ذلك ليقدمه أو ليطلع عليه المأمون. تفضل.
يقول الخبر: إن رجلا قال للمأمون العباسي: هذه الأحاديث التي سمعتها معك من المشايخ الذين كان الرشيد يختارهم لك، وقد صارت غاشية مدرسك الذين يخالفون هذه الأحاديث.
نعم.
فأخذ المأمون الكتاب وقال: لعل للقوم حجة وأنا سائلهم عن ذلك. فعرض الكتاب على ثلاثة رجال واحدا بعد واحد ولم يأتوه بما يشفي. فبلغ الخبر عيسى بن أبان ولم يكن يدخل على المأمون قبل ذلك، فوضع كتاب الحجة الصغير فابتدأ فيه: أريد هذه الكلمات بهذا اللفظ بهذه الدقة بهذا الترتيب. فابتدأ فيه بوجوه الأخبار وكيف تنقل وما يجب قبوله منها وما يجب رده منها وما يجب علينا إذا سمعنا المتضاد منها، وكشف الأحوال في ذلك، ثم وضع لتلك الأحاديث أبوابا وذكر في كل باب حجة أبي حنيفة ومذهبه وما له فيه من الأخبار وما له فيه من القياس، حتى استقصى ذلك استقصاء حسنا وعمل فيه كتابا وصار إلى المأمون. فلما قرأه المأمون قال: هذا جواب القوم اللازم لهم. ثم أنشأ يقول: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم إنه لدميم.
نعم.
المهم من هذا أيها السادة التلطف في الأمور وحسن العرض وتأصيل الأصول ثم يزول كل إشكال.
نعم.
ما دمنا نبتغي الحق يزول كل إشكال. أما إذا كانت الأمور للمخاصمة والمعاندة وللتشهي فهذا لا يوصلنا إلى نتيجة حسنة.
نعم.
ثم موقف آخر كان مع إمام آخر كان بينه وبين الوصول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ستر وزال والحمد لله. إمامان عظيمان من أئمة المسلمين وكل منهم على حق، الإمام أبو حنيفة المتوفى 150 والإمام الأوزاعي المتوفى 157 رضي الله عنهما جميعا.
آمين. آمين.
القصة في أولها تقول إن الإمام ابن المبارك التقى بالإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي رحمه الله دفين مدينة بيروت وما زال قائما فيها والحمد لله قبره وجامعته
ويزار إلى الآن
رضي الله عنه. نعم. قدم عليه ابن المبارك
في رحلته إلى بلاد الشام.
نعم.
نعم.
فسأله الأوزاعي من هذا الخراساني المبتدع الذي ظهر عندكم؟ قال ذاك الرجل يقال له أبو حنيفة، وكتمها في نفسه تلطفا وأدبا وحسن مدخل وحكمة، فاعتكى في بيته 3 أيام ما خرج منها، وانتقى مسائل من دقاق المسائل التي كان تلقاها عن أبي حنيفة وكتبها وكتب وجهة النظر فيها وكتب عليها توقيع قال النعمان بن ثابت، ما كتب قال أبو حنيفة.
نعم.
وجاء إلى الإمام الأوزاعي وعرضها عليه، فأخذها ونظر فيها وجد فيها كل جيد، ويقول الخبر إن الإمام الأوزاعي كان هو المؤذن في هذا المسجد، فتأخر وصار يقرأ إلى أن بعد ذلك أذن وصلى، وصار بعد ذلك يتابع القراءة، فقال لابن المبارك من هذا النعمان بن ثابت؟
سبحان الله
رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه.
قال حتى أتى عليها فقال لي يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت شيخ لقيته بالعراق، فقال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه. قلت هذا أبو حنيفة لله تعالى. تقول تتمت الخبر ثم التقينا بمكة فرأيت الأوزاعية يجاري أبا حنيفة في تلك المسائل والإمام يكشف له بأكثر مما كتبت عنه، فلما افترقا قلت للأوزاعي كيف رأيته؟ قال غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، وأستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر، إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه.
لا إله إلا الله منهج.
فالمهم من هذا حسن العرض ويحصل كل خير بعد ذلك تخلي وجهة النظر ما دام الرجلان على حق ويبتغيان الحق تلتقي قلوبهم وعقولهم ومفاهيمهم، ويبقى لا أقول هذا أن الإمام الأوزاعي تنازل عن فقه إلى فقه أبي حنيفة، لا، بقي على فقه في هذه المسائل، ولكنه ما كانت وجهة النظر واضحة له من طرف الإمام فكشفه له تلميذه الأول ثم كشفه له الإمام نفسه فزال الإشكال.
معنى ذلك سيدي أن الإمام الأوزاعي وإن تمسك برأيه لكنه بالحد الأدنى اطلع على وفور عقل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا أخذ بدلالة هذا المعنى النص أو بهذا المعنى من هذا النص فعذره، ولكنه أدرك سعة مداركه وسعة عقله ووفور عقله.
فالنص واحد ولكن الفهوم تختلف،
تختلف.
وحرص وحسن العرض يختلف.
نعم.
هذا مهم جدا،
يعني حسن العرض في هذه المسائل كما قالوا قديما إذا كنت مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي.
نعم. نعم.
المسألة تحتاج إلى حكمة وإلى وعي، وكما قدمت بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن العقل لا يولد مع الإنسان وإنما بالمجالسة والتلقي وتتلاقح العقول، من شاور الناس شاركهم في عقولهم.
نعم.
نعم تفضل.
ومما يذكر في هذا الصدد الحوار المشهور بين الإمام أبي حنيفة وشيخه في الرواية الأعمش.
نعم.
سئل الإمام أبو حنيفة في مجلس فيه الأعمش، سئل عن مسألة فأجاب، فعجب الأعمش من أين هذا الجواب؟ قالوا أنت حدثنا عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنت حدثنا عن فلان عن فلان، وهكذا إسناد بعد إسناد إسناد بعد إسناد. فقال له الأعمش حسبك،
سبحان
ما حدثتك في أيام حدثني في مجلس واحد.
سبحان الله.
يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.
الله أكبر.
رضي الله عنه.
رضي الله تعالى عنهم.
ويروى هذا موقف آخر تكرر مع أبي حنيفة ومع أبي يوسف أيضا. نعم. والكمال في هذا في الحقيقة أن نعترف للأئمة الفقهاء بفضلهم ولأئمة المحدثين بفضلهم، كما نبه الأئمة الكبار على هذه المهمة أنه لا بد من الأمرين أن يجتمعا معا. يعني ملاحظة بسيطة جدا ومهمة جدا، لو جئنا بطفل صغير، والحمد لله هذا موجود متوفر في بلاد المسلمين كثيرا، طفل صغير ابن 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات يحفظ كتاب الله تعالى، فهل هذا الحفظ كافي له؟
لا يكفي.
هل يعتبر هذا صار مفسرا؟
أبدا.
لو كان متقنا جدا للتفسير للقرآن الكريم، متقنا لحفظه جدا، هل يعتبر مفسرا كبيرا جدا؟ الحفظ شيء والفهم شيء. نعم. وهؤلاء أيضا المحدثون على الرأس والعين، وجهدهم مشكور وخدمتهم للإسلام عظيمة، ولكن عندهم الأساس وعند الفقهاء البناء، كما شبهه الإمام الخطابي رحمه الله تعالى.
ولذلك كانوا يقولون عن بعض الأئمة، يعني إما الإمام أبي حنيفة أو الإمام أبي يوسف، يقول بأن هؤلاء أهل حديث وهؤلاء أهل فقه، وأنت أخذت بالأمرين أو جمعت بين الأمرين. بخاصة في ذاك الزمن سيدي كانت مهمة الرواة جمع الرواية والأسانيد والتنقيح والدراسة، يفتح الله عز وجل عليهم في هذا الجانب، وهناك أناس آخرون رب سبحانه وتعالى فتح عليهم بجانب آخر، وقد يجمعون بين الأمرين. وهذا أيضا يؤكد لنا أن العلم إذا ابتغي به وجه الله وكانت النوايا صادقة كما حصل مع الإمامين أبي حنيفة والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما، يمكن أن يلتقي كل بالآخر لو لم يتنازل عن رأيه، على الأقل أن يعرف وجهة نظره ولماذا أخذ بهذا المعنى دون ذاك، على الأقل أن يعذره.
الإمام عبد الله المبارك رضي الله عنه، هذه النفس الرضية الطيبة الصالحة الطاهرة رضي الله عنه، قال إني لأكتب الحديث وليس لي رغبة بروايته ولا بالعمل به، لكني أكتبه حتى إذا رأيت إنسان يعمل به أقول إنه يعمل بحديث وأثر.
سبحان الله، جزاكم الله عنا.
ليعذر العلماء الآخرين.
نعم، جزاكم الله عنا كل خير. سيدي، يعني كما يقال عندنا في هيك المثل العادي، لا يشبع من هذه المجالس، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك. أيها الإخوة والأخوات، نضطر إلى أن نتوقف في هذا المكان، سواء كان زمانا أو مكانا، في هذا الظرف، وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.